ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. معارك عنيفة في الخرطوم والأبيض في اليوم الأول للهدنة، وأنباء عن تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة، وفاة 59 طفلا رضيعا بدار الميقومة منذ اندلاع الحرب، وتسجيل 309 حالة اختفاء قسري في الخرطوم منذ بداية الصراع. حظر تجوال في بورسودان مع منع الباصات من الدخول إلى المدينة، وأطباء بلا حدود تشكو من بطء في منح التأشيرات. نزوح ولجوء أكثر من 1,600,000 شخص جراء الحرب، واتهامات للدعم السريع بقتل 4 مواطنين في الحلفاية وسوبا. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. شهدت أجزاء واسعة من الخرطوم ومدرمان معارك عنيفة بين الجيش والدعم السري مساء الثلاثاء في اليوم الأول للهدنة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي سوداني إن الجيش السوداني علق مشاركته في مفاوضات جدة، واتهمت لجان المقاومة الدعم السري بقتل 4 أشخاص في الحلفاية وصوب غرب بالخرطوم يوم الثلاثاء. من جهتها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالهجوم على مواقعها بمنطقة صك العملة بالخرطوم وحمد النيل والفتحاب بأم درمان. وقع قتيلان على الأقل وسط المدنيين جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع في الأبيض يوم الثلاثاء. وفي الأثناء يكتنف الغموض أوضاع مدينة زالينجا منذ نحو أسبوعين بسبب انقطاع الاتصالات وتوقف حركة المواصلات، كما تشهد الأوضاع في كتم بشمال دارفور غموضا بعد شن هجمات على المدينة منذ يوم الاثنين مع انقطاع شبكة الاتصالات. أعلنت اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر حظر تجوال ليلي من الساعة 11 وحتى 5 صباحا ببورسودان، كما أعلنت اللجنة تمديد حالة الطوارئ ومنع الباصات السفرية من الدخول إلى مدينة بورسودان. وكانت اللجنة الأمنية أعلنت عن ضبط عناصر مرتبطة بالدعم السريع في المدينة خلال الأيام الماضية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 1,200,000 شخص بالسودان ولجوء نحو 426,000 آخرين منذ اندلاع الحرب. من جهة أخرى تكدست مئات الباصات السفرية في معبر أرجين على الحدود مع مصر وسط أوضاع إنسانية قاسية. وفي الأثناء أكدت قطر استمرار الجسر الجوي القطري لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للمتضررين في السودان. من جهتها ألغت شركة تاركو للطيران جميع حجوزاتها من بورسودان إلى جدة بعد 5 يونيو. اتهم الحزب الوطني الاتحاد الموحد الدعم السريع باحتلال دار الزعيم الأسري وتحويله إلى سكن عسكرية. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع تخصيص قوة لتأمين المرافق الخدمية والأحياء السكنية وحماية المدنيين، كما دعت الدعم السريع لتشكيل لجنة من الصليب الأحمر ونقابة الأطباء للوقوف على جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية.
قال الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة بقرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين، وأوضح لراديو دبنجا أن القوات المسلحة ستضطر لاستخدام كامل قوتها المميتة في حال عدم استجابة ما أسماه بالعدو لصوت العقل. وأوضح خلال تفقد قوات الجيش بحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك أن جميع المناطق والفرق في جميع أنحاء البلاد لا تزال تحت سيطرة الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ما دارين نستخدم القوة المميتة، القوة القصوى لا اسم استخدمناها، لكن إذا العدو ما انصاع وما استجاب حنضطر نستخدم الصحوة عندنا. القوات الرئيسية كلها قاعدة موجودة، الجيش في كل السودان والجيش كل الشعب السوداني.
كشف ناظم سرات من مبادرة ما براكم أن وفاة 59 طفلا من الأطفال الرضع فاقدي السند في دار المايقومة بالخرطوم منذ اندلاع الحرب. وعاد ناظم سراج في حديث لراديو دبنجا الوفيات لتفشي الحميات وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى وفاة 26 طفلا خلال الأيام الماضية، وأكد انعدام مواد النظافة وصعوبة الوصول إلى الدار، ونبه إلى عودة مولد الكهرباء إلى العمل يوم الاثنين ومساعي لمعالجة انقطاع مياه الشرب. وأضاف ناظم سراج في هذا الخصوص:
في تفشي بتاع حميات، فقدنا 26 طفل في الأيام الفاتت، ممكن يكون عدد الوفيات كله قرابة 59 طفل منذ بداية الأحداث. 59 طفل يتوفوا، مواد النظافة شبه معدومة، الناس بتلاقيها بصعوبة، الأكسس للدار صعب جدا.
أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أن تسجيل 309 حالة اختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل المنصرم. وقال عضو المجموعة المهامي عثمان البصري لراديو دابنغا أنهم تلقوا بلاغات عن اختفاء 309 بالعاصمة الخرطوم، بينهم 12 من النساء و12 طفل و2 من الأجانب و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 3 نساء. وبين عثمان أن من بين 12 من المختفيين قسرا عادوا إلى ذويهم، وكانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع للاشتباه بانتمائهم للاستخبارات العسكرية. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
عدد المختفين حتى اللحظة 309، عادوا منهم 12 شخص، من ضمن 297 شخص في 12 سيدة، كذلك يوجد عدد 12 طفل في 2 من الأجانب وفي 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 3 رجال و2 من السيدات.
كشف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين حمد أن وصول 32,511 نازحا تضم 5,418 أسرة من الخرطوم الإقليم جراء الحرب الدائرة. وقال لراديو دابنغا إن النازحين من الخرطوم تتم استضافتهم مع ذويهم، مشيرا إلى عدم توفر المواد الغذائية. وأكد إن الإقليم يعاني من أزمة غذاء طاحنة بسبب الأحداث في الخرطوم وعدد من الولايات، وأشار إلى تكدس المساعدات في بورسودان داعيا لترحيلها جوا من مطار بورسودان إلى مطار التمازين. وأضاف في هذا الخصوص:
أولا هذه ولاية الخرطوم عدد الأسر 5,418 أسرة، عدد الأفراد 32,511، أماكن التواجد بالإقليم محافظات التمازين الرصيص التضامن.
دعت منظمة الأطباء بلا حدود الحكومة بمنح تعشيرات للفرق الطبية المتخصصة للوصول إلى السودان للمساهمة في معالجة الأوضاع الصحية. وكشف مدير مركز العمليات بمنظمة الأطباء بلا حدود بمركز بروكسل ببلجيكا دكتور أحمد عبد الرحمن في حوار مع راديو دابنغا أن بطء في استصدار تعشيرات دخول لفرق طبية لتشغيل العبء على الكادر الطبي. وتابع دكتور أحمد: حتى الآن لم نحصل على التعشيرات، في أول أسبوعين كان هناك تجاوب. وأضاف في هذا الخصوص:
منا أنه يعني نقدر نستصدر بعض التعشيرات في الأيام القادمة دي، ونقدر نرسل فريق يضمن استمرارية الخدمة.
يعاني اللاجئون السودانيون بدولتي مصر وجنوب السودان أوضاع مأساوية صعبة بسبب تدني ونقص الخدمات. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن عبور أكثر من 60,000 إلى دولة جنوب السودان. وقال مدير العمليات بالمنظمة الدكتور أحمد عبد الرحمن أن أكثر من 60,000 شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان، وحوالي 90% هم لاجئون من دولة جنوب السودان، و 10% مواطنين سودانيين لجوا إلى دولة الجنوب بحثا عن الأمن. وأضاف مدير العمليات بالمنظمة دكتور أحمد عبد الرحمن لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
بالنسبة لجنوب السودان عندنا فريق حاليا كان موجود في الرنك، اللي هي حتى تقريبا من أكثر من 60,000 عبروا الحدود، من حوالي 90% هم كانوا لاجئين من دولة جنوب السودان في السودان، السودانيين نزحوا، ما في تهيئة، يعني الناس بيفترشوا العراء فعليا يعني ويلتحفوا السماء زي ما بيقولوا، فأوضاع صعبة جدا فرقنا واجهتها.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اقتحام قوة من الدعم السريع مقر صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني في منطقة الخرطوم 2، وأوضحت أن الحادثة أسفرت عن نحب وتخريب مقر الصحيفة وأثاثاتها وإتلاف لملفاتها وسجلاتها وأجهزتها. وقال صالح محمد عبد الله الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الضواحي الإلكترونية لراديو دابنغا أن الجيش والدعم السريع ليس لديهم ثقافة حماية الصحفيين والإعلاميين والمراسلين. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
الطرفين ذات ما عندهم ثقافة حماية الصحفيين يعني والإعلاميين والمراسلين، فأنت تنقل الحدث الطرف الثاني بيفتكرك أنت مع الطرف ده أو كده، فالصح دي بيكون ضحية يعني.
ارتفع عدد النازحين من الخرطوم للقضارف جراء الحرب خلال الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة. فقال آدم حسن عضو غرفة طوارئ القضارف لراديو دبنجا أن الغرفة حيّت 6 مراكز إيواء في المدينة، مشيرا إلى اكتظاظها بالنازحين، وأكد أن نحو 15 أسرة تصل يوميا وأن السلع الغذائية في مخازن الغرفة شارفت النفاد. وقال أنهم يوفرون 3 وجبات للنازحين بجانب الاحتياجات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
الفول انتهى، وعندنا زي العدس انتهى، وثاني عندنا زي اللبن انتهى، وزي الحشاي ثاني عندنا زي الفاصوليا برضو انتهت، عندنا زي المعجون برضو انتهى، وعندنا زي البامبر بتاع الشفاء برضو انتهى، والمرونة والشعيرية الحياة المؤتمنية عموما كده يعني انتهت.
كشفت مصادر من ولاية كسلا أن منع البساط السفرية من المغادرة إلى المدن الواقعة على طريق الخرطوم، والسماح للبساط المغادرة إلى بورسودان. ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع السلطات لمعرفة دوافع القرار. وأشار مسافرون على طريق بورسودان مدني إلى تردي الوضع الأمني على الطريق في الفترات المسائية، حيث اضطر المركبات للمبيت في حياة والوصول إلى وجهتها مساء اليوم الثاني. وقالت الصحفية هنادي عثمان لراديو دبنجا أن أسعار تذاكر البساط من بورسودان إلى مدني ارتفعت بصورة كبيرة. وأضافت في هذا الخصوص:
أثناء ما اتحركنا من بورسودان يعني بيتنا في هيا، لما أنت تصل هيا طوالي بيقول لك البساط لازم تبيت، يعني ما في البساط تتحرك ليلا من بورسودان إلى كل مدن السودان، لازم تبيت في الشارع لأنه قالوا الطرق غير آمنة، يعني السكيورتي فيها ضعيف.
وجه مني أرقم الناوي حاكم إقليم دارفور القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلحة بحسب كل من يعتدي على الأسواق والمواطنين وممتلكاتهم. وأشار مناوي في خطاب أمام حشد من القوات إلى أعمال النهب والحرق في مدينة الجنينة وزالنجي ونيالو الفاشر، وأوضح أنه لا وقوف على الحياد في الحرب الدائرة، ولوها قائلا للصبر حدود. وأضاف في هذا الخصوص:
ما في تعليمات تنتظروا، الدار يدقك الدقاق ده هكو واحد، الدار يأكل السوق، الدار يأكل السوق ده سوق ده شغل عام وبتاع مواطنين، ما في جيش ولا في دعم سري هناك، الدار يأكل السوق ده هكو، البنى بيت زول وبيختسب أخد زول ومرض زول وبني زول ده هكو.
قال المحلل السياسي الدكتور الفاتح عثمان أن استمرار الحرب في السودان كارثة، مشيرا إلى التخريب الممنهج لجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى فقدان 100,000 أسرة لممتلكاتها. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحرب لا يمكن أن تتوقف إلا بالمفاوضات والتنازلات، ووجه انتقادات للمجتمع الدولي لطريقة تعامله مع الحرب الحالية بالتحديد بعصر عقوبات دون تقديم جزر. وأكد أن قيادة قوات الدعم السريع تحتاج إلى توفير ضمانات أمنية واقتصادية وقانونية داخل وخارج السودان، كما دعا لتقديم جزرة للجيش بإعادة إعمار ما تم تخريبه. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا كان الرعاة الدوليين يعني راغبين فعلا في إنهاء الحرب، يجب أنه تركيزهم على الجزرة وليس العقوبات. الدعم السريع بحاجة إلى جزرة، يعني قيادة الدعم السريع هي تحتاج إلى ضمانات حول مستقبلها، سواء يعني فيما يختص بأوضاعهم الاقتصادية أو حتى ضمانات سلامتهم إذا خرجوا يعني خارج السودان أو اختاروا أن يكونوا في داخل السودان. بالنسبة لقيادة الجيش، الجزرة تتمثل في دعم مالي لإصلاح ما تم خرابه في الحرب.
أصيب 4 أشخاص على الأقل في نيالا يوم الاثنين إثر سقوط قذائف في منازل مواطنين خلال تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السري. وخلت شوارع نيالا يوم الثلاثاء من المارة رغم هدوء الأوضاع نهارا وإقلاق مؤزم للأسواق، واشتكى المواطنون من استمرار الغلاء وعدم توفر السلع وتردي الوضع الإنساني ما عدم صرف المرتبات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
أصعب مما يكون يعني أوضاع معيشية صعبة جدا، السوق يعني دمر وحرق وأموال الناس نهبت وسلبت، في السوق يعني عنده أكثر من شهر ونص قافل، المحال التجارية مغلقة، ارتفاع جنون.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت مجموعة شركات حجار إعفاء كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد 30 من يونيو المقبل بسبب تعليق جميع استثماراتها جراء الحرب. وتأسست المجموعة قبل أكثر من 100 عام وتضم 9 شركات استثمارية في مجال الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة، وأشهرها مجال الطبخ ويعمل بها آلاف العاملين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بالدكتور احمد عبد الرحمن، مدير العمليات بمنظمه اطباء بلا حدود ببلجيكا، ليحدثنا عن دور المنظمه وعملها بالسودان، خاصه التحديات التي تواجهها في ظل استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وايقاف عدد من المستشفيات بالعاصمه القوميه وبعض الولايات، والعقبات التي تواجه المنظمة خاصة في عدم منح التأشيرات للفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات صحية بجانب المساعدات الطبية والإنسانية للنازحين واللاجئين في دول الجوار. أهلا بك دكتور أحمد، ومعك جعفر السبكي من راديو دبنجا. أولا نحن دارين نسأل عن الأوضاع بشكل عام في السودان.
طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة. بالنسبة للشغل العام بتاع المنظمة، المنظمة قبل اندلاع الأحداث في 15 أبريل الفات كانت شغالة في 10 ولايات في السودان، وكنتيجة مباشرة للتداعيات اللي حصلت دي، يعني العمل تقلص في الولايات دي من 10 ولايات لحوالي 7 أو 8 ولايات حاليا. الولايتين الأبرز المنظمة عمل فيها تأثر بشكل كبير هي كانت ولاية غرب دارفور وولاية جنوب دارفور، لأنه المستشفيات اللي كانت بتدعم المنظمة بالإضافة لمخازن المنظمة تعرضت لتداعيات الحرب اللي اندلعت، يعني المستشفى نفسه تعرض لتداعيات كثيرة خلت الوضع غير آمن، والمستودعات في نيالة برضو تم التعدي عليها، مما يعني خلى إنه وجود الفرق غير ممكن، فتم تقليص العمل في الولايتين ديل أو تعليقه مؤقتاً. ولكن برضو في نفس الوقت تم إدخال فرق جديدة من المنظمة، استطاعت أنها تعمل في ولايات جديدة، ولاية الخرطوم نفسها ما كان عندنا فيها عمل مباشر، ف فنحن بنعمل حاليا في منطقة جنوب الخرطوم، وحاولنا نخرج برضو من مناطق في شمال الخرطوم لأنه كانت في حوجات في مدينة بحري ومدرمان، ما تمكنت الفرق للدخول نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة، لكن تمكنت المنظمة من تقديم يعني معونات طبية لعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في مدينة مدرمان وفي مدينة بحري وفي مدينة الخرطوم. وعندنا فريق جراحي موجود في مستشفى بشاير في جنوب الخرطوم، وهو بدأ يعمل من يوم 9/5، تم يعني إعادة خدمة العمليات الجراحية بفريق محلي وفريق دولي، وصل من يوم 5 مايو واستطاعوا أن يبدأوا العمليات الجراحية يوم 9/5. وبالإضافة لولاية الجزيرة ما كان عندنا فيها نشاط، لكن نتيجة للنزوح أعداد كبيرة من سكان الخرطوم لولاية الجزيرة، الفرق بتاعتنا برضو بدأت تعمل في مدينة ودمدني نفسها وفي الكاملين وفي غيرها من المناطق في ولاية الجزيرة. على سبيل المثال في مدينة ودمدني في أقل من أسبوعين العيادات المتجولة للمنظمة يعني قدمت أكثر من 1000 استشارة طبية، بالإضافة لمحاولة دعم بعض دور الرعاية الصحية الأولية. طبعا ده بالإضافة للاستمرار في تقديم الخدمات في ولاية النيل الأزرق في مستشفى الدمازين، وكذلك في القطارف للنازحين الأثيوبيين اللي كانوا موجودين. كل العمليات دي هي برضو مستمرة، كذلك العمليات في شمال دارفور في مستشفى الجنوب في الفاشر نفسها. الوضع المستشفى يستقبل أكثر من 200 مصاب في الأحداث اللي حصلت في الفاشر في الأسبوع الأول لاندلاع الأحداث.
طيب الدكتور، الوضع العام الآن موجود آخر تطورات الطاقم الطبي في السودان أنه بيتعرضوا على بعض المضايقات، كيف تتعاملوا مع أوضاع بهذه الطريقة؟
والله فعلا ده تحدي كبير جدا، يعني ده تحدي بارز، وهو حصل التعديات دي حصل تفاوت زي ما قلت لك في البداية، يعني في تفاوت الأوضاع الأمنية في الولايات المختلفة. يعني الضرر الأكبر وقع كان برضو في ولاية غرب دارفور وولاية جنوب دارفور اللي هو ده أدى لتعليق الأنشطة. في الخرطوم برضو حصلت تعديات على المستودعات بتاعت المنظمة اللي هي متواجدة في منطقة جبرة في الخرطوم، برضو تم تعدي على المستودعات دي ونهب جزء منها، وده طبعا عاق يعني بشكل كبير ما يسمى بالسكيل اب او محاوله زياده العمليه حجم العمليات الانسانيه. هو طبعا مربوط بالامداد، لكن اكثر من الامداد برضو في بعض في تحديات زي ما بيقولوا تحديات اداريه متمثله في يعني استصدار تاشيرات دخول لفرق طبية متخصصة لأنها تقدر تدخل ويزم يقولوا تساعد في شيل العبء على الكاهل الكادر الطبي السوداني اللي هو نفسه حال السودانيين التانين عرضة للأوضاع الأمنية، واضطروا جزء منه كبير للنزوح، جزء قتل، جزء اعتقل، جزء هرب. فبالتالي المستشفيات والمرافق الصحية غير المعينات والإمدادات الطبية، الكادر هو المشكلة الأكبر والتحدي الأكبر الحسي بواجه المنظمة.
طيب دكتور، هناك عدد كبير من المرافق الصحية في ذات مناطق الخرطوم، النزاعات تعرضت لنهب مما حدا بعرقلة أنشطة الفرق الطبية، فأين منظمة أطباء الحدود لسد النقص الطبي الموجود بالسودان؟
طيب بالنسبة للإمدادات الطبية، المنظمة يعني تمكنت حتى الآن من إدخال أكثر من 70 طن من الإمدادات الطبية المحتوية على الأدوية المنقذة للحياة للتدخلات الجراحية وكذلك للأمراض المرتبطة بالأوبئة. نحن طبعا على مشارف فصل الخريف، ومع الأمطار اللي هتنزل في الظروف المأساوية دي غالبا المناريات متوقع أن تشهد ارتفاع غير مسبوق في ولايات مختلفة في السودان. كذلك في حاليا برضو انتشار لمرض الحصبة تحديدا في ولاية النيل الأزرق، لكن برضو في حالات سجلت في مناطق أخرى. فبرضو 70 طن تحتوي على غير المواد الجراحية والأدوية المنقذة للحياة برضو أدوية في الإطار ده، تم إدخالها عن طريق جسر جوي من طائرتين. آخر طيارة نزلت يوم 24، وحاليا المعينات الطبية دي في طريقها إلى مخازن جديدة للمنظمة في مدينة ودمدني. وبالإطار ده يعني إحنا الإمدادات دي بتساعدنا إنه نقدر نقوم بعملياتنا بشكل مباشر في المستشفيات اللي إحنا موجودين فيها، لكن بالتنسيق مع وزارة الصحة برضو بنرسل الإمدادات دي للمستشفيات الأكثر حوجة واللي هي ما قادرة تجابه. ففي الإطار ده قدرنا يعني حتى الآن أدخلنا، وفي لا يزال في يعني عدد من الإمدادات في طريقة برضو إلى السودان. فنحن نفتكر إن شاء الله في الإطار بتاع الإمدادات الطبية المنظمة هيكون عندها إسهام برضو ملحوظ في عدد من الولايات. المشكلة الأكبر تبقى إنه إسهامنا كيف يتم بإيجاد الخدمة، والخدمة هي بتحتاج غير الممدادات الطبية، بتحتاج كوادر طبية متخصصة لإجراء عمليات إنسانية وعمليات طبية محددة. وده حاليا فيه ده حاليا حتى الآن المنظمة يعني عاجزة عن إنها تقدر تلعب فيه دور كبير نتيجة لظروف الأمنية اللي هي مؤثرة علينا زي ما مؤثرة على باقي السودانيين وعلى الكوادر الطبية. غياب الأمن والدعم اللوجستي، الحركة صعبة جدا في الخرطوم لأوضاع أمنية في ولايات كثيرة، برضو في دارفور الحركة صعبة جدا. بالتالي كان من المهم إدخال فرق طبية واستصدار التأشيرات اللازمة لإدخال الفرق دي. وده حتى الآن يعني في بداية أول أسبوعين كان في تجاوب وكان في سلاسة في إدخال الفرق، وفعلا في فرق خشت وقدرنا نبدأ عمليات جديدة في تركيا ولكن تحديدا في مستشفى بشار في جدة والخرطوم. لكن لإبدال الفرق دي وإحلالها، لأنه دائما دي نسميها فرق المقدمة، الفرق المفروض تجي تبدلها حتى الآن يعني لازالت غير قادرة على الحصول على تأشيرات المطلوبة. وده هو حاليا للأسف يعني التحدي الأكبر، إنه إحنا خلال 72 ساعة من الآن إذا ما قدرنا نتحصل على تأشيرات جديدة، غالبا الخدمة الجراحية في مستشفى بشاير في جنوب الخرطوم تتعرض ل يعني زي ما بسموه تراجع كبير جدا في القدرات الجراحيه اللي كانت موجوده. الكادر بتاع وزاره الصحه وبعض المتطوعين الموجودين غالبا حيقدروا يواصلوا جزء يسير برضو من العمل ده، لكن ده حيكون التحدي الاكبر بانه حنكون عاجزين انه نقدم الدعم للكادر الطبي السوداني اللي هو يعمل في ظروف يعني صعبه للغايه. في متطوعين قاعدين في المستشفى ما طلعوا لهم ايام، بيعملوا بدوامات كاملة. عشان كده نحن يعني بنتمنى إنه يعني نقدر نستصدر بعض التأشيرات في الأيام القادمة دي ونقدر نرسل فريق يضمن استمرارية الخدمة.
طيب دكتور، ذكرت إنه في متطوعين، فكم بيبلغ عدد المتطوعين الموجودين لديكم الجانب المحلي وكيف أداء عملهم في ذي الظروف بالشكل ده؟
والله قبل الأحداث المنظمة كان عندها حوالي 120 موظف دولي في 10 ولايات حول السودان، وأكثر من 1000 كادر سوداني، فيعني واحد لعشرة زي ما بيقولوا. فالمنظمة أنشطتها في السودان هي بكوادر سودانية يعني مساهمة كبيرة جدا، لكن طبعا الكوادر دي تعرضت زي ما تعرض باقي السودانيين لعمليات نزوح، ولازم ياخدوا يعني يرعوا أسرهم وينزحوا بجزء منهم. جزء كبير منهم تم العودة، ونتيجة لظروف لصعوبة الأوضاع الحالية ما عندي رقم إنه الرقم الحالي كم، لكن احنا بنفتكر بإنه تقريبا عدد الفرق الحسي عاملة بيكون في حدود نصف أو 70% من طاقتنا اللي كانت موجودة قبل العمليات الأخيرة في الخرطوم. وبالنسبة للمتطوعين المحليين، إحنا في مستشفى بشاير مثلا لقينا عدد من المتطوعين، ما أعرف عددهم بالضبط كم، لكن كانت في زي لجان مجتمعية بدأت هي من تلقاء نفسها في محاولة لإعادة تشغيل المستشفى. وفرقنا الدولية لما وصلت ساعدتهم في إكمال العمل وبدء الخدمات الطبية.
طيب في شكل العلاقة بينكم وبين وزارة الصحة والمنظمات الصحية الأخرى الموجودة في السودان، شكل العلاقة بينكم في التنسيق فيما يتعلق، لا خاصة أنه الآن نحن في الخرطوم عدد كبير من المستشفيات لا تمتلك أدوية المنقذة للحياة في ظل ظروف صعبة زي دي؟
نحن في تنسيق مستمر، يعني عندنا ممثلين موجودين في بور سودان وفي مدني، دي تقريبا دي المنطقتين اللي هي يعني معظم رئاسات التنسيق بتاع العمليات الشمولة الإنسانية أو وزارة الصحة موجودة فيها. ونحن على تنسيق مستمر، يعني واستصدرنا كل زي ما بقولوا الإفادات والتصاريح اللازمة لعمل الفرق في المرافق اللي ذكرت عليك قبل كده. فالتنسيق موجود ومستمر، وحتى الآن برضو إدخال الطائرات دي واستصدار أذونات الهبوط اللازمة للطائرات والكلام ده كله برضو تم بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الخارجية وحتى مع السلطات السودانية الأخرى الأمنية اللي هي لازم تصدر تراخيص أمنية لهبوط الطائرات. فده كله تامي، لكن حتى الآن في تحدي كبير قلت لك هو في إدخال الفرق، ولغاية حسي التنسيق يعني على قدم وساق حتى مع عدد من السفارات خارج السودان، لكن حتى الآن يعني لم تثمر التواصل المستمر ده عن انفراجة كبيرة في موضوع إدخال الفرق الطبية. لكن غير كده على باقي المستويات يعني يوجد تنسيق قدر ما تسمح به الظروف الأمنية الموجودة حالية، ونحن على تواصل برضو مع جميع أطراف النزاع المندلع، لأنه ده شرط أساسي بالنسبة لنا لتوفير الأمن للمرضى اللي حيصلونا وكذلك لفرقنا الطبية المفروض تقدم الخدمة.
طيب فيما يتعلق بالأوضاع الآن في الخرطوم، عدد كبير من الأطباء نزحوا وفروا إلى مناطق أخرى، فده برضو بيشكل هاجس بالنسبة للخدمات الصحية في الخرطوم.
نعم فعلا، يعني هي دي ده الهاجس الأكبر. هو في يعني كوادر طبية كثيرة سمعنا عن إنه في كوادر نزحت خارج البلاد، لكن معظم النزوح كان داخلي. في يعني في حسي حاليا مشكلة بيقولوا في توزيع الكوادر الطبية. احنا كنا على تواصل برضو مع وزارة الصحة السودانية اللي هي حاليا بتعمل رصد لتوزيع كوادر من أطباء لأطباء متخصصين لكل الحياه دي، توزيعهم على مستوى الولايات. وتقريبا في عدد كبير من الأطباء دي حسي حاليا موجود في بور السودان، في ولاية الجزيرة، في ولاية نهر النيل، وفي الولايات الشمالية برضو. فحاليا الوزارة هي قاعدة تعمل في خارطة لإعادة توزيع الكوادر دي، ونحن من جانبنا بنعمل برضو في إجراءات كثيرة لاستجلاب يعني برضو فرق متخصصة إنها تبدأ الخدمات لحد ما يتم إعادة توزيع الكوادر السودانية دي على المستشفيات والمساعدة في تشغيلها. المستشفيات غير يعني جزء كبير منها في البنية التحتية نفسها فيها مشاكل، يعني في برضو مشاكل الطاقة. مثلا مستشفى بشاير آخر حوالي 6 أيام متصلة ما في كهرباء، ففي اعتماد كامل على المولدات وعلى الجاز، واللي هو برضو فيه ندرة يعني فرقنا عشان تقدر توفر جاز للمولدات بتاعت المستشفى وكده. هي دي في حد ذاتها فيه تحدي كان كبير جدا، والتحدي ده هي بينعكس على باقي المستشفيات في الخرطوم اللي هي في وضع أصعب. كل ما دخلت على وسط الخرطوم ومنطقة بحري محدلين هناك، حتى ما عندنا حتى قدرة الوصول للمناطق دي، لأنه يعني ما تم حتى الآن لم تتوقف الاشتباكات بشكل كامل رغم الهدنة الموجودة. يعني احنا لاحظنا أنه في يعني انحسار خيف طفيف في حدة الاشتباكات في بعض المناطق، لكن حتى الآن لم تتحقق توقف كامل للاشتباكات يسمح بتقييم الأوضاع في المناطق الأكثر تضرر في الخرطوم.
طيب دكتور، في أيضا هنالك عدد من اللاجئين والنازحين إلى دولة الجنوب ومصر، والدور المنظم وحيالهم شنو والخدمات اللي بتقدموها عليهم؟
أيوة فعلا عدد نزح عدد كبير يعني لمصر والشاد ولجنوب السودان. بالنسبة للأوضاع في جنوب السودان هي حاليا برضو تقريبا ما في تسليط إعلامي كبير عليها، يعني زي ما حصل نوع من التسليط الإعلامي على الأوضاع في جنوب مصر، وهي أوضاع برضو مأساوية. احنا أرسلنا عندنا فريق كان موجود في القاهرة، يعني مشى أسوان وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بدوا تقييم للأوضاع، لأنه كان في تكدس كبير في معابر أرجين وأشتيت في المناطق دي، يعني اتعرضت لضغوط كبيرة لأعداد كبيرة تقريبا من الناس نزحوا وعبروا المناطق دي اللي هي ما توجد فيها خدمات تسمح يعني تقديم خدمات لأعداد ضخمة زي دي. فالمنظمة يعني في إطار تقييم للأوضاع ده، وبتعمل حاليا مع الهلال الأحمر المصري للتعرف على الحوجات الموجودة تحديدا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة اللي تقطعت بهم السبل. بالنسبة لجنوب السودان عندنا فريق حاليا كان موجود في الرنك، اللي هي حتى الآن في أكثر تقريبا من أكثر من 60,000 عبروا الحدود، وحوالي 90% التقييمات إن حوالي 90% هم كانوا لاجئين من دولة جنوب السودان في السودان، وللأسف بسبب الأحداث دي اضطروا ينزحوا مرة ثانية ويرجعوا لمناطق في جنوب السودان. وعدد 10% من العدد تقريبا هو المواطنين السودانيين نزحوا ودخلوا بحثا عن أمن في المنطقة في جنوب السودان. الحاجة الثانية اللي اكتشفوها برضو انه في يعني ما في تهيئة، في يعني الناس بيفترشوا العراء فعليا يعني ويلتحفوا السماء زي ما بيقولوا. فأوضاع صعبة جدا فرقنا واجهتها في الأسبوع الفات ده لما نعمل في تقييماتهم. الحوجة بتاعت موية الشراب كبيرة جدا. حاليا المنظمة بدأت توفر يعني طاقة إنتاجية تراوح بين 60-80,000 لتر موية في اليوم، وبرضه ما حيكون كافي. وبرضه في نقص كبير في المرافق الصحية، الحمامات، غير الخيام بتاعت الإيواء، كل الحاجات دي فيها نقص كبير جدا. المنظمة حاليا بتعمل في الجانب بتاع إيجاد مياه صحية نظيفة للشرب، وبتعمل برضه في جانب العيادات المتجولة، وبتحاول تنسق مع منظمات أخرى ليعني تسليط الضوء ولمحاولة إرسال مساعدات عاجلة للأشخاص اللي عبروا عبر الرنك لمناطق في الجنوب، وتحديدا إنه برضو الخريف على الأبواب، فبالتالي الموقف حيكون صعب جدا مع نزول أول مطر للستين ألف ديل.
طيب دكتور، سؤال خارجي، يعني بارح بيتكلم عن الهلال الأحمر السوداني إنه بيتواجههم مشاكل في عملية الجثث، فهل أنتوا عندكم خطة أيضا تتعامل معهم في عمليات الجثث الموجودة في الخرطوم لحد الآن بتقول بعض الجثث في العراء؟
والله يا أخي سمعنا وردتنا تقارير كثيرة جدا عن أوضاع مأساوية، يعني لوجود ناس دفني داخل مرافق حكومية داخل منازلهم، فدي مسألة يعني صادمة جدا. هي المنظمة حقيقة ما عندها دور في الموضوع بتاع الجثث، ده دور عادة منوط بمنظمات الصليب الأحمر، فتقريبا منظمة الصليب الأحمر وهي ممكن يتم سؤالها هي غالبا حتكون ماخذة الدور ده. نحن من جانبنا ما عندنا دور في الإطار ده.
شكرا لك، وكنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا على الاستضافة.
الله يخليك دكتور، شكرا لك. شكرا لك دكتور أحمد عبد الرحمن، مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ آدم من غرفة طواري القضارف، وللحديث عن القادمين الجدد من الخرطوم بسبب الحرب وأوضاعهم وطريقة استضافتهم. مرحبا بك يا آدم في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا آخر التطورات بشأن القادمين الجدد من الخرطوم.
في الفترة الأخيرة دي كان عندنا زي مركزين كده، اللي هما كان شكل ثلاثة مركز. اللي هو المركز بتاع كلية الطب اللي هي داخل الخرطوم. وكان عندنا اللي هو دخلية أدوار ابن عبد العزيز. وكان المركز بتاع بيت الشباب اللي هو كان شكل صباح اللي هو 24 ساعة. لكن في الأخيرة دي إنه الهدف يعني ضعف لأقل من النص. بعدها يمكن فتحنا مركز ثاني اسمه المركز بتاع اللي هي الدخلية بتاعت المدرسة القديمة، وعندنا تاني المدرسة بتاعت النهر الديني، وتاني السلامابي، وتاني مركز بتاع مدرسة التميس والمواهب والتميس، وتاني مركز برضه بتاعتني جديد اللي هو في مدرسة المؤتمر. ده برضو حيتم فتحه، لأنه الأعداد فجأة كده يعني حصل لها زيادة بتاعت وتير، يمكن في غرابة بين 10 أسرة إلى 15 أسرة في اليوم يعني. ويمكن حتى الآن يمكن كان الموقف كان قبل النازل قبل نفتح مراكز، الموقف كان بتاع الستوك كان كويس اللي هو المخزون بتاعنا.
لكن
حتى يمكن الستوك بتاعنا وصل لمرحلة بتاعت الزيرو، اللي هو يمكن اللي كان المواد التموينية اللي هو العدس والفول والزيت والبصل والسكر، يعني حسب يجينا الاستهلاك الأسبوعي بتاع السكر يمكن كان قاعد يستهلك شوال، حسب يجي وصلنا لمرحلة بتاعت إنه استهلك تهمية شوال في الأسبوع يعني وضع التوزيع بتاع المراكز.
طيب العدد الكلي للناس اللي عندكم كم هناك على وجه التقريب؟
والله هو يمكن الاحصاء بالنسبه لموضوع المراكز يمكن يعني فوق 300 جزء يعني.
في كم مركز؟
يمكن موزع في 6 مراكز كده.
ايوه. طيب انتوا بتوفروا لهم شنو؟
والله بنوفر لهم الوجبات الاساسيه اللي هي الفطور، عندنا فطور وعندنا الغداء، وبعد ذلك عندنا موضوع مرات بيكون فلوس بلبن كوجبه اضافيه.
وبخصوص الايواء، مواد الإيواء، السراير، المراتب، الحاجات زي دي، هل بتوفروا عليهم برضو؟
هاي نحن يمكن مقسمين للجان اللي هي اللجنة المالية واللجنة المالية والمخازن، عندنا اللجنة بتاعت الإسكان، عندنا اللجنة بتاعت الاتصال، عندنا اللجنة بتاعت الخدمات، وعندنا اللجنة الصحية. لما أي اللجنة بتاعت الإسكان دي هي مربوطة بموضوع الإيواء، يعني إنه يشوف موضوع السرائر، بيشوف موضوع إنه في كم أسرة جات له، فبيتم توفير الحاجات دي. يعني أخير الشاب ده كان عبارة عن استضافة بتاعت 24 ساعة، إنه بعد ذلك يتم التقديم لطرحية للأسر. لكن فجأة حصل لنا شنو يعني، حصل لنا أهزي بتاع سرائر ومراتب وحتى التجهيز للمراكز ذاته، لأنه المركز مراد محتاج لتحية بتاعت محتاج لتحية بتاعت شغل بتاع سباكة، شغل بتاع إنارة، شغل بتاع التشغيل ممكن كده. إنه يا أخي الزول في محل مفترض إنه الحياة دي لازم تكون لابد يلقى حمام كويس، يلقى يعني إنارة كويسة، يلقى تحوية كويسة.
طيب هل في أسر غادرت لحتة تانية؟
والله يعني دي كان من بداية، كان من بداية الغرفة كان في أسر كان دي بتمشي يعني زي كان في الجاليات هي الجالية الأثيوبية، إن الجالية الإريترية، إن الجالية اليوغندية، النيجيريا، الكينيا، كان بتجي وكان شكل معبر بنحاول نجهز له جهزها الأوراق الثبوتية من هنا بتواصل مع الجهات المختصة في الحياة دي اللي هم الجوازات، فبيتم تجهيز الأوراق بعد ذلك يعني بيتم تسهيل للناس الماشيين من هنا إنه كانوا يزوروا في الغرفة هنا بعد ذلك يمشوا. لكن في الآونة الأخيرة دي إنه الغرفة بقت قاعدة تستضيف أكثر شيء الأسر السودانية، يعني نسبة الأثر الأخير اللي حصل في الحرب ده خلى إنه يا أخي كمية بتاعت ناس بتجي، يعني فيمكن أغلبية الأسر اللي بقت في الفترة اللي قاعدة تجي الليل الأسر السودانية بتجي أسر جاهزة كده بأطفالها بكل الأفراد بتاعت الأسر، فبيتم تقسيمهم يعني جزء بيمشي الداخلية بتاعت البلد اللي هي بتعطيك يتم إسكانه في الداخلية بتاعت الأولاد اللي هي زي ما قلت لك ذكرت لك جبالك اللي هي الداخلية بتاعت عمر بن عبد العزيز ومدرسة الجريمة والمدرسة بتاعت المعهد الديني ومدرسة التمييز.
طيب الوضع الصحي كيف الآن للناس دي؟
الوضع الصحي عندنا في لجنة صحية، اللجنة الصحية دي المربوطة بالحالات البجية يعني، فبيتم توفير الدواء والعلاجات والفحوصات عن طريق الغرفة بتاعت الطوارئ يعني، فعندنا خدم والخدم بيتم خدمة روشتات وذلك بيتم استقبال الأدوية من جهات شتى كده.
طيب الجهات الداعمة للغرفة الآن بشكل رئيسي منه؟
والله بشكل رئيسي اللي هو كان تدخل بالموضوع يعني كان يتدخل يمكن احاول اوريك المثل في الفتره الاخيره بتاعت الكثافه اللي حصلت يعني عند النزوح يعني، فيمكن كان بتوفر لنا 1000 عيشه في اليوم. وبعدها الوكيله تحولت ل 1400 حسهم قالوا لي يقولوا لنا 1000 و600 والعدد دي وصل لمرحله بعد انه بنستهلك 5000 عيشه في اليوم، فال 5000 عيشه بنحاول بيكون في اضافات منا هنا يعني عن طريقين والله بيكون فينا نسريه بسيطه من فاعل الخير، فبنحاول انه نغطي بها الحاجات اليوميه يعني حتى عندنا زي الفول انتهى وعندنا زي العدس انتهى وتاني عندنا زي اللبن انتهى وزي الحبشاي وتاني عندنا زي الفاصوليا برضو انتحت وعندنا زي المعجون برضو انتحت وعندنا زي البامبرز بتاع الشفاء برضو انتحت والمرونة والشعرية الحياة المواد التمنية عموما كده يعني انتحت.
طيب
التدخل ده يكون بشيء مظهر اللي هو من الموضوع انه قد تحط بفينا بعض الحوليات التمنية لكن ما بالغدر اللي هو الموجود في المركز يعني، فهذا ما قلت انه كان يستهلك كمان شوال بتاع سكر يعني في الاسبوع.
طيب هسه بتناشدوا الجهات الخيريه ومختلف الجهات بشنو الان؟
والله نحن من عارف يمكن هي في الغرفه قالنا حاله انه حاله الطوارئ بالنسبه للتدخل العالي للغرفه يعني هنا بنناشد كل المنظمات التعاون الانساني والمجتمع المدني المحلي والعالمي إنه والناس الحكومة برضو يكون في تدخل عالي للغرفة بأنه تمدنا من دون ما إنه يكون في إجراءات مغيدة لإنه نية حصل على المواد، الإجراءات البطيئة بتاعت إنه التصديق بتاع الورق يعني مفترض يكون في تدخل عالي لإنه يكون في مواد تموينية إنه تحصل بها الغرفة يعني، لأنه حد الآن إن الاستوك بتاعنا يعني في شبه بتاع إنه يعني انحر تماما يعني. فحتى يتمنى الأساسي إنه جاني يعتمد على الحاجات العينية اللي بتجينا الحاجات الخيرية يعني، لكن لحد الآن ما في تدخل واضح إنه غير إنه زور لكن ما قد يكون بقدر الحوجة اللي هنا محتاجين لها يعني، لأنه الكثافة يعني حصلت يمكن أكثر من نص يعني، ليه قلت لك إنه في وقت بتاعت يعني 10 وصل الى 15 وصل. يعني حسي جين قبل يومين كان جابنا مطلع فدي حدث لنا انه يا اخي في مؤشر بتاع انه يعني ما في ناس نقدم لي مكانه، لانه زي ما قلت المطر حتنزل وحيكون في امراض مصاحبه وحيكون في وضع صحي يعني غير مرغوب فيه، خاصه في الحاله بتاعت الامراض المصوبه بشنو بنزول المطر. فعشان كده نناشد كل المزارع تدخل بكل تخصصاتها في الغرفه يعني في ولايه القضاري هنا.
طيب تعامل حكومه الولايه معاكم كيف؟
والله تعامل مع حكومه الولايه جالسه يعني في مطر يعني المويه وثاني يعني ما في تدخل واضح كده يعني يعني الحاجات البسيطة أحسن وتاجي يعني هم زي موضوع الموية وكم رقينا مع الأحياء إنه تحاول توزع الأحياء في موضوع الأسر المصابين يعني، وحتى ذاته يعني في ما غطت كل الأسر فغطت جزء منها. فهنا بنتكلم يا أخي إنه التدخل المفترض يكون واضح بنزل للولايه يعني انه الناس في حاله تتحارب وفي ناس قاعدين يجوا وصار للناس وصار توفير لهم مواد تموينيه انه تفتح لهم ديوان الزكاه ده تطلع الحياه الحياه الموجوده في ديوان الزكاه دي يعني في شكل مواد عينيه في شكل مواد نقديه. وفترض يعني يكون في تدخل واضح من دون ما يكون في اجراءات يعني انه ما نقدر نتحصل على تدخل واضح يعني.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ آدم من غرفة طوارئ القضارف على الإفادات المهمة بشأن القادمين الجدد من الخرطوم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
عوى مستمعات راديو دبنجا. أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7. أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول
بيجيب لنا خبر.
11 أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانياً الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2 المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقاً، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3 ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5 ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثاً الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها.
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في موجز الأنباء اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو عام 2023. معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من الخرطوم وأمدرمان في اليوم الأول للهدنة مساء الثلاثاء. رويترز: الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة. قتيلان على الأقل في اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في الأبيض يوم الثلاثاء. لجان المقاومة تتهم الدعم السريع بقتل 4 أشخاص في الحلفاية وصوبة غرب بالخرطوم. تمديد حالة الطوارئ في بورسودان وإعلان حظر تجوال ليلي ومنع الباصات السفرية من الدخول إلى المدينة. قوات الدعم السريع تتهم الجيش بالهجوم على مواقعها بمنطقة صك العملة بالخرطوم وحمد النيل والفتيحات. الدعم السريع تعلن تخصيص قوة لتأمين المرافق الخدمية والأحياء السكنية وحماية المدنيين. الدعم السريع تدعو لتشكيل لجنة من الصليب الأحمر ونقابة الأطباء للوقوف على جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية. غموض يكتنف الأوضاع في زالينجي منذ نحو أسبوعين بسبب انقطاع الاتصالات وتوقف حركة المواصلات. أوضاع غامضة في كتم بشمال دارفور بعد وقوع هجمات واشتباكات مع انقطاع شبكة الاتصالات. منظمة الهجرة نزح أكثر من 1,200,000 شخص ولجوء نحو 426,000 منذ اندلاع الحرب. الحزب الوطني الاتحادي الموحد يتهم الدعم السريع باحتلال دار الزعيم الأسهري وتحويله إلى سكنة عسكرية. شبكة شبابية لمراقبة وقف إطلاق النار ترصد خروقات في الخرطوم وخمس ولايات خلال أسبوع الهدنة. شبكة شبابية لمراقبة وقف إطلاق النار دعوات تسليح المواطنين تنذر بحرب أهلية كارثية. شركة تاركو للطيران تلغي جميع رحلاتها من بورسودان إلى جدة بعد 5 يونيو. تكدس مئات البصات السفرية في معبر أرجين على الحدود مع مصر وأوضاع إنسانية قاسية. منصة فالين تكشف عن تلاعب في حسابات السودانيين على تويتر لإصحارهم كمؤيدين للحرب. قطر تؤكد استمرار الجسر الجوي القطري لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للمتضررين في السودان. مقرر مجلس البيجا يتهم وزير المالية بقيادة مؤامرة لتفتيت وحدة الصف في البحر الأحمر. البرهان يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا. ياسر عرمان يدعو الوسطاء لإيجاد آلية لمعالجة الاعتداءات على المستشفيات ومنازل وممتلكات المواطنين ورد حقوق المتضررين. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.